يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 56 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى الاطلاع، إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. إذن لا يزال المصنف رحمه الله بصدد الكلام عن نقل المفسرين لأخبار بني إسرائيل المتعلقة بتفسير كتاب الله تعالى، والتي تسمى بالإسرائيليات، لا سيما في تعيين بعض ما أبهمه الله في كتابه. وذكر المصنف رحمه الله كثرة اختلافهم فيها بسبب اختلاف أصحابها لعدم استنادهم في ذلك على سند موثوق، بل على مجرد حكايات لا زمام لها ولا خطام. ثم قسم المصنف رحمه الله هذه الأخبار إلى ثلاثة أقسام من حيث القبول والرد. ثم قال رحمه الله في هذه الفقرة: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. ولكن نقل الخلاف عنهم، أي عن أهل الكتاب، في ذلك، أي في بيان المبهمات، جائز. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله الحكمة من نقل هذا الخلاف عن أهل الكتاب، فيقول عند شرحه لهذه الفقرة من الكتاب في الصفحة 33 بعد 100، قال رحمه الله: وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور فائدة لنا. وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور فائدة لنا، وهي أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في أيديهم، ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه. أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة، فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول من حكم نقل هذا الخلاف عن أهل الكتاب، في لا سيما في المبهمات، من فوائده أنه يقلل من الثقة مما في أيديهم. ويعلم الإنسان أن أهل الكتاب يتصرفون في الأخبار ما داموا حرفوا الكتب وكتموا بعضها، الكتب التي أنزلها الله عز وجل حرفوها وكتموا بعضها. ويعلم من هذا أن عندهم تصرفا وفيها، وأن عندهم كذبا، وأنهم يكذبون فيما ينقلونه، ودليل كذبهم كثرة اختلافهم. أما أن نذكر هذا على سبيل الاعتبار وأنها يعني هذه الأقوال التي نقولها أنها صحيحة نعتمد عليها، فهذا لا يجوز. أما إذا كان يدل عليها ويشهد لها ما عندنا من الكتاب والسنة الصحيحة، فنذكرها استشهادا لا اعتمادا واعتضادا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إذن هذا استدلال من المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية من سورة الكهف على ما قرره من أن نقل الخلاف عن أهل الكتاب في بيان المبهمات جائز. وموضوع هذه الآية الكريمة من سورة الكهف التي استشهد بها واستدل بها المصنف هو ذكر عدة أهل الكهف. وقد ذكر أحد شراح هذه المقدمة أن هذا الاستدلال من المصنف رحمه الله يعد من محاسن الاستنباط، أي استنباط واستخراج القواعد العلمية وتقرير منهج التفسير من الكتاب العزيز. فيقول رحمه الله بعد ذلك المصنف بعد ذلك: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. يقول المصنف رحمه الله: إن هذه الآية الكريمة من سورة الكهف تضمنت أمرين: الأمر الأول الأدب الذي ينبغي استعماله في هذا المقام، أي مقام نقل الخلاف عن أهل الكتاب، أي مقام نقل الخلاف عن أهل الكتاب في بيان المبهمات. والأدب هو كما قال صاحب التعريفات عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. إذن هذا هو الأدب. المقصود بالأدب هنا هو معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. من أجل ذلك صنف العلماء في أدب الكاتب كابن قتيبة، له كتاب أدب الكاتب، وكذلك الجاحظ، وكذلك صنف العلماء كتبا في أدب الطلب، وكذلك صنفوا كتبا في أدب البحث والمناظرة ونحوها من الآداب. والمقصود بذلك أن يتجنب طالبها الخلل ويتفادى الزلل. إذن هذا هو الأمر الأول الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الكهف. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية كما ذكر المصنف هو تعليم الطالب لمعرفة معاني القرآن العظيم المسلك القويم والنهج المستقيم في هذا المقام. هذه الآية إذن فيها تعليم لطالب معرفة معاني كتاب الله جل وعلا، تعلمه المسلك القويم الذي ينبغي أن يسلكه والنهج المستقيم الذي يتعين انتهاجه في هذا المقام، أي مقام تعلم ومعرفة معاني القرآن العظيم. هذه الآية من سورة الكهف. فإذا هذه الآية تعتبر أصلا في هذا الباب ونبراسا لطالب الحق والصواب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال. يعني يقصد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فهذه ثلاثة أقوال لأهل الكتاب نقلها الله جل وعلا عنهم، وذكرها عنهم سبحانه وتعالى جل في علاه وتبارك في عالي سماه. القول الأول هو أنهم ثلاثة أنفار، القول الثاني أنهم خمسة أنفار، القول الثالث أنهم سبعة أنفار، يعني في عدة أهل الكهف. فهذه ثلاثة أقوال لأهل الكتاب نقلها الله جل وعلا عنهم. وها هنا إشكال ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الكهف، ذكر إشكالا متعلقا بهذه الآية ثم أجاب عنه رحمه الله، حيث قال: كيف يمكن أن يكون ثمة قولان لقائل واحد؟ إذن هذه ثلاثة أقوال، والقائل هل يمكن أن تقول أن تكون هذه الأقوال الثلاثة قولا لقائل واحد؟ يعني قائلون نفس القائلين يقولون إنهم ثلاثة، ثم يقول أو ويقولون إنهم خمسة، ويقولون إنهم سبعة. الجواب أن يقال: هذا يخرج على وجهين، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، هذا يخرج على وجهين، يعني هذا يحتمل أمرين. الوجه الأول أن المعنى سيقول بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول البعض الآخر خمسة سادسهم كلبهم، ويقول الفريق الثالث سبعة وثامنهم كلبهم. إذن المحمل الأول والوجه الأول أن القائلين مختلفون، بعضهم يقول من هؤلاء القائلين بعضهم يقول ثلاثة، وبعضهم يقول خمسة، وبعضهم يقول سبعة. والوجه الثاني أن المعنى أنهم سيترددون ويضطربون في أقوالهم، مرة يقولون ثلاثة، ومرة يقولون خمسة، ومرة يقولون سبعة. وهذا حال من لا يستند إلى دليل معلوم، وهذا كذلك حال من يكون كاذبا في قوله. وهكذا لهذا تعددت أقوال المشركين في رسول الله في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون كاهن، وهكذا اضطربت أقوالهم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على كذبهم وافترائهم. اضطراب أقوالهم يدل على كذبهم وافترائهم، أو يدل على استنادهم على مستند صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال. ضعف القولين الأولين، أي ضعف الله تعالى قولهم ثلاثة رابعهم كلبهم، وقولهم خمسة سادسهم كلبهم. وهذا التضعيف كان بقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية رجما بالغيب: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، أي ظنا منهم وتخرصا، وليس عندهم يقين في ذلك. ورجما حال من الواو من قوله سبحانه وتعالى يقولون، رجما منصوب على الحالية، وهي حال، من هو صاحب الحال؟ هو الواو الفاعل، الواو الضمير، أي في حالة كونهم راجمين بالغيب، سيقولون ذلك في حالة كونهم راجمين بالغيب غير متيقنين، بل ليس معهم إلا الظن والتخرص، وليس عندهم يقين. ثم قال: وسكت عن الثالث فدل على صحته. ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تلميذ المصنف في تفسيره المعروف، يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع. إذن هذا دليل على ماذا؟ على استقراء، أن الله جل وعلا ذكر جميع الأقوال، فليس ثمة قول رابع. إذن هذا استنباط ابن كثير، ما دام الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى بأقوال عباده، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيذكر هذه الأقوال فحسب، فيدل هذا على ماذا؟ على أنه ليس ثمة قول رابع. وهذا من دقيق الاستنباط لهذا الإمام، الإمام بن كثير تلميذي مصنف هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، أي في عددهم، فحكى ثلاثة أقوال، فدل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم من غير استناد إلى كلام معصوم، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. إذن الله جل وعلا ذكر قولين من أقوال أهل الكتاب في عدة أهل الكهف، وهو أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، والثاني خمسة سادسهم كلبهم، وضعف هذين القولين بقوله سبحانه وتعالى رجما بالغيب، أي قولا بلا علم من غير استناد إلى كلام معصوم كما قال الإمام ابن كثير. ثم حكم القول الثالث وهو ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عنه، فدل على ماذا؟ دل على أن على صحة هذا القول، وأنهم سبعة، أن عدة أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. قال فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. ويقول أيضا العلامة ابن عثيمين في هذا الصدد في تفسيره لسورة الكهف من تفسيره، وهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا يدل على أن عددهم أي عدد أهل الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. لماذا؟ لأن الله عندما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا، لأن الله عندما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم علل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه المقدمة، أي هذا الكتاب الذي نحن بصدد التعليق عليه، علق عليه في صفحة 36 بعد المئة، قال أبطل قولين وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح، لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدع الأمر على خلاف ما هو عليه. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين، ما دام الله جل وعلا سكت عن هذا القول الثالث فهو إقرار له، ولم يبين ولم يوهنه ويبين بطلانه، فدل على أنه صحيح، لأن الله جل وعلا لا بد أن يبين لعباده في كتابه الحق، ويحذره من الباطل، ويبين لهم الحق من الباطل والحالية من العاطل، فلا بد سبحانه وتعالى أن يبين الحق، ولأن هذا القرآن بيان للناس، وأنه فرقان. لهذا يقول بعد ذلك المصنف رحمه الله، إذ لو كان باطلا، يعني لو كان لهذا القول الثالث باطلا لرده كما ردهما. وقول المصنف رحمه الله هنا يتضمن قاعدة في التفسير، وقد نبه عليها الإمام الشاطبي رحمه الله، حيث قال في كتاب الموافقات المجلد الرابع الصفحة 60 بعد المئة، قال إن القرآن سمي فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم. وهذا المعنى يعني كونه كذلك، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحكى في كتاب الله عز وجل الذي هو فرقان وهدى وبرهان وبيان، لا يحكى ما فيه، لا يحكى فيه ما ليس بحق، لا يحكى فيه الباطل، ليس فيه إلا الحق. قال: وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه. فإذن الله جل وعلا إذا ذكر باطلا فإنه يبينه ويذمه ويحذر منه، وإذا ذكر حقا فإنه يقره ويسكت عليه ويقرره. وقد ثم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات مثل لهذه القاعدة، وهو أن الله جل وعلا لا يذكر في القرآن باطلا إلا وينبه عليه، ولا يمكن أن يسكت على الباطل أبدا ويتركه ولا يبينه سبحانه وتعالى. وثم بعد ذلك مثل العلامة الشاطبي لذلك بآية الكهف هذه: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويذكر هذا الأمر ويبينه رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرناه. وثمة أمثلة كثيرة على هذه القاعدة في التفسير، وهو أن الله جل وعلا إذا ذكر باطلا فإنه ينبه عليه ويحذر منه ويبين بطلانه. ومن ذلك، من الأمثلة على ذلك، قول الله تبارك وتعالى في المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله عند تفسيره في تفسير سورة الكهف عند تفسيرها لهذه الآية في ذكر عدة أهل الكهف، قال الشيخ رحمه الله: فأبطل قولهم والله أمرنا بها. وإذا فعلوا فاحشة، أي فعل المشركون فاحشة، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن أبطل قولهم والله أمرنا بها. قال العلامة بن عثيمين: فأبطل قولهم والله أمرنا بها، أي بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وسكت عن الأول يعني عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، فدل على أن الأول وجدنا عليها آباءنا صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في عدة مواضع من القرآن الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فقوله سبحانه وتعالى سبحانه، والسبحانه سبحانه كلمة تدل على التنزيه، على تنزيه الله جل وعلا مما وصفه المبطلون والمشركون. فقوله سبحانه، فقوله تعالى في هذه الآية سبحانه، فيه إبطال لهذا القول الشنيع وهو قول الكفار: اتخذ الرحمن ولدا. إذن يذكر الله عز وجل هذا القول الباطل وهو قول الكفار، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فيفنده ويكذبه بقوله سبحانه. ويذكر أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فائدة ونكتة متعلقة بعدة أهل الكهف، ذلك بأن الله جل وعلا يقول في هذه الآية من سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون سبعة رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال الشيخ ابن عثيمين: وهنا نكتة في مسألة العدد، فالله تعالى قال سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل ثمانية ثامنهم كلبهم. لماذا؟ لأن الكلب من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد ولكنه يجعل بعده، ولهذا قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني إلا الله جل وعلا رابعهم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا والله عز وجل رابعهم، يعني هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: ولم يقل من نجوى أربعة إلا هو رابعهم، لأنه خالق وهم مخلوقون. انتهى من شرح هذا الكتاب، الصفحة 36 بعد 100. إذن يذكر نكتة لطيفة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو معروف بسعة علمه في هذا الفن، في هذا العلم، وهو علم تفسير القرآن العظيم، فهو رحمه الله تعالى آية من آيات الله في معرفة تفسير كتاب الله جل وعلا، كما هو معلوم من حاله ومن تآليفه. فإذا الشيخ يقول: لماذا لم يقل الله جل وعلا سيقولون رابع أربعة ورابعهم كلبهم؟ أنت إذا ذهبت مثلا إلى وليمة واصطحبت معك مجموعة من الناس، يقول صاحب الوليمة: كم أنتم؟ تقول: نحن أربعة ورابعنا هو فلان الذي هو قريبكم، وهو الذي مثلا جاء بنا، أو هو الذي اصطحبنا إلى هذه الوليمة. ولكن هنا يقول الله جل وعلا: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: لاختلاف الجنس، فالكلب حيوان، والثلاثة من أهل الكهف إنس، من بني آدم، فالرابع هو الكلب وهو حيوان، والثلاثة هم من بني آدم. فإذا قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ويذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين شاهدا آخر لهذا، وهو قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. لم يقل من نجوى أربعة إلا هو رابعهم، لأن الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما الثلاثة من المخلوقين. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم أرشد سبحانه إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى. إذن يقول في قوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد من الله جل وعلا إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام يعني اختلاف الناس في أمر لا يمكن الإنسان أن يطلع عليه، أن يرد العلم إلى الله تعالى. قل ربي أعلم بعدتهم، قال إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. إذا لم يكن عندك علم في شيء فلا تخوض بغير علم، يعني تكلم بعلم أو اسكت بحلم. ثم قال: لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقف، يعني إذا كان عندنا علم قلنا به، إذا ما عندنا علم نسكت ونكل أمره إلى الله جل وعلا، ولا نقف ما ليس لنا به علم، لا نقف ما ليس لنا به علم. ثم قال المصنف: فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. يقول علامة بن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الكهف من تفسيره: ما يعلمهم إلا قليل، أي ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل. يعني الله جل وعلا أعلمنا في كتابه أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، أما قبل إعلام الله عز وجل إيانا بعدتهم فإنه كان لا يعلمهم إلا قليل. لهذا كان الواجب على من لم يعلم شيئا أن يقول الله أعلم. فلهذا قال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلهذا قال يعني في هذه الرسالة، يقول المصنف في هذه الرسالة: فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. إذن قال المصنف في هذه المقدمة، فإنه ثم أرشد سبحانه إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. إذن قال الله عز وجل: فلا تمار فيهم، من المراء والممارات، وهو الجدل والمماحكة، أي فلا تجادل فيهم ولا تماحك إلا مراء ظاهرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. إذن هذا كله من تأديب القرآن، تأديب الله عز وجل لعباده في كتابه الكريم القرآن العظيم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة الكهف من تفسيره: مراء ظاهرا أي لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر. أي ظاهرا يعني المراء، إذا جادلتهم أو إذا ناقشتهم تناقشهم مراء ظاهرا بلسانك فقط دون أن تتأثر، ولا يعني ينبغي أن يصل هذا المراء وهذا النقاش وهذا الجدل وهذه المماحكة، لا ينبغي أن يصل إلى القلب بحيث يتأثر الإنسان. يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب، يعني لا ينبغي، لا يستدعي هذا الأمر أن يصل هذا الجدال إلى أن يغضب المجادل وأن تنتفخ أوداجه وأن يحمر وجهه وأن يتأثر. فهذا هو يعني إلا مراء ظاهرا، يعني مراء باللسان فقط دون أن يصل إلى القلب. وفسره ابن كثير بالظاهر يعني بالسهل الهين، ولا شك أن كلاهما حق. فالجدال إذا كان باللسان فقط ولم يصل إلى القلب بحيث يغضب المجادل وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويتأثر، فإن هذا الجدال يكون سهلا هينا. أما إذا وصل الجدال إلى القلب وغضب المجادل واشتد وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فإن هذا الجدال يكون صعبا ويكون قاسيا شديدا ولا يكون سهلا هينا. قال إذن الشيخ ابن عثيمين: إلا مراء ظاهرا، أي لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر. لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة، يعني في هؤلاء في عدة أهل الكهف، قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا مراء على اللسان لا يصل إلى القلب. واستنبط الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة من هذه الآية عند تفسيره لسورة الكهف من تفسيره، حيث قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به. ويؤخذ من هذا يعني من هذه الآية ومن قوله سبحانه وتعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به. وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جادله أحد في شيء، أحيانا يحتمي أي تتوقد نفسه وتحمى نفسه ويحمى وطيسه ويعني يشتد ويغضب ويتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه. قال: وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جادله أحد في شيء، يعني ولو كان تافها، فنقول: يا أخي أشفق على نفسك واجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب فتحتمي وتغضب. تحتمي أي تتوقد نفسه وتحمى، أي تتوقد نفسك وتحمى. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن قال اجعل جدالك، يقول الشيخ ابن عثيمين توجيه من الشيخ العلامة ابن عثيمين لسائر المسلمين، وهو أنه إذا جدل الإنسان في موضوع يحتمل يعني ليس تحته أهمية ولا فائدة تجتنى، فإنه لا ينبغي أن يصل جداله إلى القلب بحيث يتأثر ويحتمي، بل اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط ولا تتأثر. ثم قال، قال المصنف رحمه الله تعالى فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره ولا تستفت فيهم منهم أحدا، هذا هو المقصود يعني من كلام الشيخ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة. وقول مقصوده هو قول الله عز وجل ولا تستفت فيهم منهم أحدا، قال ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية ولا تستفت فيهم منهم أحدا، قال أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم، وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مريه، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. إذن ما دام الله عز وجل أخبرنا بأنهم سبعة وثامنهم كلبهم وقوله الحق سبحانه وتعالى، فلماذا تسأل هؤلاء أهل الكتاب وحالهم كما ذكر من التخليط والتخبيط والكذب؟ وقد سبق قول الحافظ ابن كثير في معنى قوله رجما بالغيب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي في حالة كونهم راجمين بالغيب. قال ابن كثير أي قولا بلا علم من غير استناد إلى كلام معصوم. ويقول العلامة ابن عثيمين في هذه الآية ولا تستفت فيهم منهم أحدا عند تفسيره لسورة الكهف، أي ولا تستفتي في أهل الكهف منهم، أي من الناس سواء من أهل الكتاب من غيرهم أحدا عن حالهم وزمانهم ومكانهم. إذن ينهى الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه نبيه أن يستفتي في أهل الكهف، في عدة أهل الكهف منهم، يعني في أهل الكهف عموما في حالهم وزمانهم ومكانهم وعدتهم، ولا ينهاه عن أن يستفتي فيهم أحدا من الناس سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم. ويذكر أيضا بناء على هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله فائدة عزيزة بناء على هذه الآية التي فيها النهي عن استفتاء أهل الناس عموما وأهل الكتاب خصوصا، في أهل الكتاب في أهل الكهف، عدم استفتائهم في أهل الكتاب في أهل الكهف سواء عن حالهم أو زمانهم أو مكانهم أو عدتهم. استفاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة، فيقول في عند تفسير سورة الكهف من تفسيره فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أن عنده علما فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. فيه إشارة يعني في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أن عنده علما، وإن ادعى العلم ونصب نفسه مفتيا وهو ليس أهلا لذلك، فإنك لا ينبغي أيها المسلم أن تستفتيه لأنه ليس أهلا بذلك، ولم يشهد له العلماء بأنه أهل للفتوى، وهو الذي صدر نفسه. حتى وإن زعم أن عنده علما فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. إذن كيف يعرف العالم؟ يعرف بشهادة العلماء له، كما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: والعالم إذا لم يشهد له العلماء بالعلم فهو باق على أصله من عدم العلم، والعالم إذا لم يشهد له العلماء بالعلم فهو باق على أصله من عدم العلم. فإذا شهد العلماء الكبار لرجل أنه أهل للفتوى وأنه من العلماء فلا بأس باستفتائه في النوازل وغيرها، وإذا لم يشهد له العلماء إنما هو الذي نصب نفسه أو نصبه بعض الأغمار الصغار فإن هذا لا يجوز أن يستفتى في النوازل، بل يرجع في الفتوى إلى العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، يعني ما جاء في هذه الآية أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، هذا واحد، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، هذا اثنين وثلاثة، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، هذا أربعة، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. إذن في هذه الفقرة يؤصل المصنف رحمه الله بناء على ما استنبطه من الآية الآنفة الذكر أصلا نافعا، يستنبط من هذه الآية أصلا نافعا في أصول البحث العلمي النزيه المتعلق بالخلاف وتحريره وإحقاق الحق في هذا الخلاف. فذكر المصنف رحمه الله أربع مراتب في ذلك: المرتبة الأولى استيعاب الأقوال في المسألة المطروحة للبحث، كما جاء في هذه الآية أن الله جل وعلا ذكر جميع الأقوال التي قيلت في عدة أهل الكهف. فإذا المرتبة الأولى من أصول البحث العلمي النزيه المتعلق بالخلاف وتحريره وإحقاق الحق فيه، المرتبة الأولى استيعاب الأقوال في المسألة المطروحة للبحث، فلا ينبغي أن يغفل واحدا منها، إذ قد يكون ذلك القول الذي أغفله هو القول الصحيح، هو القول الحق. وفي هذا تنبيه على ماذا؟ تنبيه على شدة التحري والحرص على الاستقصاء والاستقراء. المرتبة الثانية من مراتب البحث، من مراتب أصول البحث العلمي النزيه المتعلق بالخلاف والمقرر في هذه الآية الكريمة، ترجيح القول الصحيحة من هذه الأقوال، وهو الذي عضده الدليل وساعفه الحديث والتنزيل أو الإجماع السلفي الأصيل. المرتبة الثالثة إبطال القول الباطل من هذه الأقوال، وهو ما أبطله أو لم يدل عليه الدليل، فلا بد من بيان زيفه ووهائه. المرتبة الرابعة ذكر ثمرة الخلاف وفائدته، كما جاء في هذه الآية حيث ذكر الله عز وجل ذكر جميع الأقوال سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، ثم أبطل الباطل منها بقوله رجما بالغيب، ثم سكت عن القول الصحيح إقرارا له. ثم المرتبة الرابعة ذكر ثمرة الخلاف وفائدته، لأنه على قدر الفائدة والثمرة تكون أهمية المسألة، وذلك في الآية في قوله سبحانه وتعالى، يعني إشارة منه سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا، إشارة إلى أنها هذه عدة أهل الكهف لا تكتسي أهمية بالغة، ولهذا أبهمها الله جل وعلا على أهل الكتاب وبينها في القرآن العظيم. إذن المرتبة الرابعة هي من مراتب البيان العلمي والبحث العلمي، هي ذكر ثمرة الخلاف وفائدته، لأنه على قدر الفائدة والثمرة تكون أهمية المسألة. وإذا كانت الثمرة منعدمة والفائدة قليلة فالإعراض عن هذا الخلاف أولى. لهذا يقول المصنف رحمه الله في هذه المقدمة معللا لما ذكره: لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. ومقصود المصنف قال يعني كلام مصنف معناه أي لئلا تضيع الأوقات وتهدر الجهود والطاقات فيما لا نفع فيه يزجى ولا ثمرة ترجى. وهنا تنبيه لطيف وإشارة لطيفة لأصحاب الهمم العالية والعقول الحصيفة إلى أهمية الوقت عند المسلم والحذر من تضييعه فيما لا يفيد ولا ينفع العبد في دينه ولا دنياه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مستطردا ومكملا لما ذكره من أصول البحث العلمي الصحيح، يقول رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. إذن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في الفقرة السابقة المسلك القويم والسبيل الصحيح في تحرير الخلاف في المسائل العلمية في أي باب من أبواب الشريعة المطهرة، ينتقل في هذه الفقرة إلى ذكر ما يخالف ذلك من المسالك المنحرفة والسبل الملتوية، فيذكر 6 آفات من آفات البحث وتحرير المسائل العلمية. فيقول رحمه الله: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. هذه إذن الآفة الأولى، وهي عدم الاستقراء التام والاستقصاء الكامل للأقوال في المسألة المطروحة للبحث، فلا يستوعب جميع الأقوال فيها، إما عمدا فيكون هذا الفعل ظلما منه واتباعا للهوى، وهذا في الغالب صنيع أهل البدع الردية والأهواء المضلة. أهل البدع قد يغفلون بعض الأقوال التي لا تسعفهم والتي لا تلائم وتوافق أهواءهم الفاسدة وبدعهم الكاسدة، هذا إذن في الغالب صنيع أهل الأهواء، كما روى الإمام الدارقطني في سننه عن الإمام وكيع بن الجراح أحد أئمة الحديث، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي وهو من رجال الكتب الستة وهو أحد الأئمة أحد أئمة الحديث، قال وكيع: قال أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. أهل العلم المنصفون أهل الحديث، وهم الطائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية، يكتبون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما وافقهم أو خالفهم، فهم غير متبعين لأهوائهم بل متبعون لما جاء به الرسول. أما أهل الأهواء والبدع فلا يكتبون إلا ما يوافق أهواءهم. قال هذا إذا كان يعني لا يستوعب هذا، لقد لا يستوعب جميع الأقوال فيها في هذه المسألة، إما عمدا وإما خطأ، يعني هذا عدم الاستيعاب إما أن يرجع إلى العمد وإما إلى الخطأ. إذا كان ذا هذا خطأ فيكون هذا الفعل جهلا منه، فإذا قصر فهو ملوم، وإذا استفرغ الوسع وبذل الجهد فهو معذور بل قد يكون مأجورا. إذن هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله، من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. وهذا التقصير في الاستيعاب إما أن يكون عمدا فهذا ظلم منه واتباع للهوى وترك للحق اتباع لهواه واتباع لهوى نفسه، وهذا في الغالب صنع أهل البدع الردية، فيكون هذا يعني هذا ظالما. وإذا كان خطأ بسبب جهله ويعني تقصيره، إذا قصر فهو ملوم، إذا استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يقف إلا على تلك الأقوال فهو معذور، وإذا كان مجتهدا فهو مأجور يعني هو معذور لأنه لم يقصر في البحث والنظر ولم يقصر في بذل الجهد، وكذلك هو مأجور على بذل جهده هذا في معرفة الحق. ثم قال المصنف: أو يحكي الخلاف أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. هذه هي إذن الآفة الثانية، وهي ترك الترجيح بين الأقوال المتضاربة والآراء المختلفة، فلا ينبه على القول الرجيح المؤيد بالدليل الصحيح. إذن هذا الباحث يذكر الأقوال ولا ينبه على القول الرجيح المؤيد بالدليل الصحيح، والرجيح هنا بمعنى الراجح، فعيل بمعنى فاعل، بل يترك الباحث عن الحق والمتحري للصواب يرجع بخفي حنين ولا يتبين له الصدق من المين، ويدع فاعل هذا الأمر عامة من يقرأ بحثه حيار مضطربين، يذكر لهم الأقوال ولا يرجح لهم الحق من الباطل، فيبقوا كيف يبقون؟ يبقون مضطربين حيارا، لا يتبين لهم الحق من الباطل ولا الحال من الحق من الباطل ولا الحال من العاطل. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. إذن هاتان هما الآفتان الثالثة والرابعة، وهما أن يرجح قولا باطلا أو ضعيفا، فإن كان يعلم ذلك فهو من الكاذبين والظالمين، وإن كان لا يعلم بذلك فهو مخطئ جاهل. وهنا تنبيه مهم، وهو أن سبب خروج الإنسان عن الحق هما إما الجهل وإما الظلم وإما كلاهما مجتمعين. سبب خروج الإنسان عن الحق إما الظلم أو الجهل، ووجه ذلك أن الجهل مانع من معرفة الحق، والظلم مانع من اتباعه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في المجلد 15 صفحة 57 و300، قال رحمه الله: الأصل في بني آدم الظلم والجهل، الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تطبيقا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الشريفة والأصل المنيف من أصول البحث العلمي، من أظهر الأمثلة على ما ذكر المصنف هاهنا صنيع بعض أهل الكلام المذموم من المصنفين في المقالات والفرق، حيث يذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول كما في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 700 بعد 300 إلى الصفحة 800 بعد 300، يقول وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يعني في العقيدة يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة، يعني هؤلاء الذين يجمعون الأقوال كتب المقالات في العقيدة التي تسمى عند هؤلاء بأصول الدين وعلم الكلام تسمى أيضا علم الكلام، يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة، يجمعون أقوال أهل البدع كلها، وإذا جاءوا إلى كلام أهل السنة وإلى قول أهل السنة وهو القول الحق يغفلونه، إما إعراضا عنه وإما لعدم اطلاعهم عليه. ثم يقول شيخ الإسلام فالشهرستاني في تصنيفه في الملل والنحل، يعني في كتابه المعروف الملل والنحل، يذكر في مسألة الكلام يعني كلام الله عز وجل والإرادة يعني إرادة الله جل وعلا مسائل القدر مسائل القضاء والقدر، فالشهرستاني في تصنيفه في الملل والنحل في يذكر في مسألة الكلام والإرادة وغيرهما أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإن كان بعضها أقرب، وقبله أبو الحسن يعني أبو الحسن الأشعري، وقبل الشهرستاني أبو الحسن الأشعري، وقبله أبو الحسن وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين، أي كتابه المطبوع المعروف مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهذا أيضا كتاب الشهرستاني الملل والنحل أيضا معروف مطبوع متداول. إذا قال وكذلك قبله وقال وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب، وقد استقصى فيه أقاويل أهل البدع، ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره مجملا غير مفصل، وتصرف في بعضه فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولا عن أحد منهم، يعني ذكر قول أهل الحديث أو ذكر أقوال أهل السنة والحديث مما بلغه دون أن يذكر إماما معينا من أئمة السنة وأئمة السلف قائلا لهذا القول، فهو يعتقد أنه هو قولهم وهو مخطئ في ذلك. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتابه درء تعارض العقل والنقل المجلد 2 الصفحة 700 بعد 300، ولهذا يوجد كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفونها، وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله. قال إذن ولهذا يوجد من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفونها، وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله. فالشهرستاني صنف الملل والنحل وذكر فيه من مقالات الأمم ما شاء الله، والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذكره. انتهى من درء التعارض المجلد 2 الصفحة 700 بعد 300. هؤلاء المتكلمون الذين يجمعون مقالات الأمم ليس عندهم استقراء تام ولا يعرفون قول الحق، القول الحق في هذه المقالات، يذكرون الأقوال مما يجعل قارئها مضطربا،
تضطرب عنده الأقوال ولا يرجحون ولا يبينون القول الحق لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفون قائله. فإذا هذا مناف لما ذكره المصنف من أصول البحث العلمي الصحيح. كذلك يقول المصنف رحمه الله: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، هذه هي الآفة الخامسة، وهي نصب الخلاف وإثارته في مسألة لا تجدي نفعا وليس من ورائها فائدة تجتنى سوى إطالة الكلام من غير طائل. ثم يقول المصنف: أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا. أو حكى أقوالا متعددة لفظا، يذكر أقوالا كثيرة، ولكن عند التأمل والنظر حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قول واحد. ثلاث أقوال تجتمع في قول، يذكر ستة أقوال مثلا، ثلاثة أقوال مرجعها إلى قول واحد، وثلاثة الأقوال الأخرى مرجعها إلى القول الآخر. إذن هذه الآفة السادسة، وهذه الآفة ناتجة عن قلة التحقيق، وأحيانا هي ناتجة في الرغبة في الاستكثار من الأقوال دون تمحيص لها وتحرير معانيها. المهم أن يذكر أقوالا كثيرة ليظهر للناس أنه واسع الاطلاع. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد الصفحة 43 من طبعة عالم من دار عالم الفوائد، يقول رحمه الله تعالى في معرض كلامه على قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، ذكر رحمه الله أنواع التكاثر المذموم، حيث قال: والتكاثر تفاعل، يعني على وزن تفاعل، من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، قال: ألهاكم التكاثر وأطلقه. إذن ماذا يراد به؟ الإطلاق والعموم. وأن قال إذن: وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع في معاده فهو داخل في هذا التكاثر. كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع في معاده، كل هذا التكاثر داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من جاه أو مال أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، وهنا موطن الشاهد، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، كثرة الأقوال، ذكر المسائل وذكر الأقوال الكثيرة، ولعلها ترجع إلى قولين، ويذكر ستة أو سبعة أقوال أو عشرة أقوال. لماذا؟ ليستكثر من الأقوال. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره. إذن هذا كله من التكاثر المذموم. بعضهم قد يطلب الكثرة، أن يكون له أتباع أكثر من غيره، وهذا لا شك أن هذا من قلة الإخلاص، يعني يرغب في الكثرة، أن يتبعه الكثيرون وأن يكون عنده أتباع كثيرون يطيعونه في كل ما يقول ويتعصبون له. فهذا في الحقيقة داعية إلى نفسه وليس داعيا إلى الله جل وعلا، كما أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به نبيه ووصفه به عليه الصلاة والسلام، وداعيا إلى الله بإذنه. وفي هذه الآية كما قال العلماء تحذير من الدعوة إلى النفس. إذن هذا من التكاثر، لهذا تجدهم يعبرون في الدعوة، يعبرون بماذا؟ بهرم الدعوة ومنصة الدعوة وخريطة الدعوة، هكذا يعبرون. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى هذه الدعوة على أساس أنهم يتوسعون ويكون له نفوذ في المكان الفلاني وأتباع في المكان الفلاني، وأن يكون عنده أتباع كثيرون، وأن يكون هو أكثر أتباعا من غيره، وهؤلاء الأتباع ينبغي أن يتبعوه في جميع ما يقول ويتعصبون له، ومن خالفه فإنه يقوم ولا يقعد ويذمه على ذلك، بل يجعل من معائب بعض يعني من يعيبه وينتقده أنه لم يتبعه في قوله. فنعوذ بالله من هكذا أخلاق ومن هكذا صفات ذميمة. فهذا كله من التكاثر المذموم كما ذكرنا. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن قال: كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور. إذن هذا جزاء الشرط. أين فعل الشرط؟ من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته. أداة الشرط هي من؟ الشرطية. فعل الشرط: نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو وحكى أقوال، أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان. الفاء رابطة بين الجواب والجزاء، بين فعل الشرط، بين فعل الشرط وجوابه وجزائه. إذن أين جواب الشرط؟ وجزاء الشرط هو ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح. إذن هذا جزاء الشرط لمن اتصف بالأوصاف المذكورة، ويتمثل في مفسدتين، وهما تضييع الزمان فيما لا ينفع الإنسان، والتكثر بالباطل الذي هو حال كل فارغ عاطل. وقد شبه المصنف هذا الصنف بلابس، بهذا الصنف الثاني يعني هذا الصنف بلابس ثوبي زور، وذلك تجانسا مع حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال النووي في شرح على مسلم: قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين بالباطل. ليس فقط يتزين بما ليس عنده، بل يتزين بما هو باطل ومذموم، كفعل هذا الذي يتزين بكثرة الأقوال وهي في الحقيقة يعني لا فائدة تحتها، أو يذكر أقوالا كثيرة ويرجع في الحقيقة حاصلها يعود إلى ماذا؟ إلى قول أو قولين من حيث المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله: والله الموفق للصواب. هكذا ختم المصنف رحمه الله هذه الفقرة التي اشتملت على هذه الفوائد العالية والدرر الغالية بهذا الدعاء الذي يتضمن إشارة إلى أن العبد لا بد عليه من اللجوء إلى الله تعالى وسؤاله التوفيق والهداية في مثل هذه المقامات. وقد قال الله تعالى حكاية عن عبده ونبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن قوله والله الموفق للصواب هو موافق لقول الله عز وجل في هذه الآية حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما توفيق إلا بالله. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 56 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم 3 أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى الاطلاع، إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. إذن لا يزال المصنف رحمه الله بصدد الكلام عن نقل المفسرين لأخبار بني إسرائيل المتعلقة بتفسير كتاب الله تعالى، والتي تسمى بالإسرائيليات، لا سيما في تعيين بعض ما أبهمه الله في كتابه. وذكر المصنف رحمه الله كثرة اختلافهم فيها بسبب اختلاف أصحابها لعدم استنادهم في ذلك على سند موثوق، بل على مجرد حكايات لا زمام لها ولا خطام. ثم قسم المصنف رحمه الله هذه الأخبار إلى 3 أقسام من حيث القبول والرد. ثم قال رحمه الله في هذه الفقرة: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز. ولكن نقل الخلاف عنهم، أي عن أهل الكتاب، في ذلك، أي في بيان المبهمات، جائز. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله الحكمة من نقل هذا الخلاف عن أهل الكتاب، فيقول عند شرحه لهذه الفقرة من الكتاب في الصفحة 33 بعد 100، قال رحمه الله: وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور فائدة لنا. وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور فائدة لنا، وهي أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في أيديهم، ويعلم أن عندهم تصرفا وكذبا فيما ينقلونه. أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة، فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. إذن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول من حكم نقل هذا الخلاف عن أهل الكتاب في لا سيما في المبهمات، من فوائده أنه يقلل من الثقة مما في أيديهم. ويعلم الإنسان أن أهل الكتاب يتصرفون في الأخبار ما داموا حرفوا الكتب وكتموا بعضها، الكتب التي أنزلها الله عز وجل حرفوها وكتموا بعضها، ويعلم من هذا أن عندهم تصرفا وفيها وأن عندهم كذبا وأنهم يكذبون فيما ينقلونه، ودليل كذبهم كثرة اختلافهم. أما أن نذكر هذا على سبيل الاعتبار وأنها يعني هذه الأقوال التي نقولها أنها صحيحة نعتمد عليها فهذا لا يجوز. أما إذا كان يعني إذا كان يدل عليها ويشهد لها ما عندنا من الكتاب والسنة الصحيحة فنذكرها استشهادا لا اعتمادا واعتضادا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إذن هذا استدلال من المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية من سورة الكهف على ما قرره من أن نقل الخلاف عن أهل الكتاب في بيان المبهمات جائز. وموضوع هذه الآية الكريمة من سورة الكهف التي استشهد بها واستدل بها المصنف هو ذكر عدة أهل الكهف. وقد ذكر أحد شراح هذه المقدمة أن هذا الاستدلال من المصنف رحمه الله يعد من محاسن الاستنباط، أي استنباط واستخراج القواعد العلمية وتقرير منهج التفسير من الكتاب العزيز. فيقول رحمه الله بعد ذلك المصنف بعد ذلك: فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. يقول المصنف رحمه الله: إن هذه الآية الكريمة من سورة الكهف تضمنت أمرين: الأمر الأول الأدب الذي ينبغي استعماله في هذا المقام، أي مقام نقل الخلاف عن أهل الكتاب، أي مقام نقل الخلاف عن أهل الكتاب في بيان المبهمات. والأدب هو كما قال صاحب التعريفات عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. الأدب عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. إذن هذا هو الأدب. المقصود بالأدب هنا هو معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. من أجل ذلك صنف العلماء في أدب الكاتب كابن قتيبة، له كتاب أدب الكاتب، وكذلك الجاحظ، وكذلك صنف العلماء كتبا في أدب الطلب، وكذلك صنفوا كتبا في أدب البحث والمناظرة ونحوها من الآداب. والمقصود بذلك أن يتجنب طالبها الخلل ويتفادى الزلل. إذن هذا هو الأمر الأول الذي تضمنته هذه الآية الكريمة من سورة الكهف. الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية كما ذكر المصنف هو تعليم الطالب لمعرفة معاني القرآن العظيم، المسلك القويم والنهج المستقيم في هذا المقام. هذه الآية إذن فيها تعليم لطالب معرفة معاني كتاب الله جل وعلا، تعلمه المسلك القويم الذي ينبغي أن يسلكه والنهج المستقيم الذي يتعين انتهاجه في هذا المقام، أي مقام تعلم ومعرفة معاني القرآن العظيم. هذه الآية من سورة الكهف. فإذا هذه الآية تعتبر أصلا في هذا الباب ونبراسا لطالب الحق والصواب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال. يعني يقصد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فهذه ثلاثة أقوال لأهل الكتاب نقلها الله جل وعلا عنهم وذكرها عنهم سبحانه وتعالى جل في علاه وتبارك في عالي سماه. القول الأول هو أنهم ثلاثة أنفار، القول الثاني أنهم خمسة أنفار، القول الثالث أنهم سبعة أنفار، يعني في عدة أهل الكهف. فهذه ثلاثة أقوال لأهل الكتاب نقلها الله جل وعلا عنهم. وها هنا إشكال ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الكهف، ذكر إشكالا متعلقا بهذه الآية ثم أجاب عنه رحمه الله، حيث قال: كيف يمكن أن يكون ثمة قولان لقائل واحد؟ إذن هذه ثلاثة أقوال، والقائل هل يمكن أن تكون هذه الأقوال الثلاثة قولا لقائل واحد؟ يعني قائلون نفس القائلين يقولون إنهم ثلاثة ثم ويقولون إنهم خمسة ويقولون إنهم سبعة؟ الجواب أن يقال هذا يخرج على وجهين، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، هذا يخرج على وجهين، يعني هذا يحتمل أمرين. الوجه الأول أن المعنى سيقول بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول البعض الآخر خمسة سادسهم كلبهم، ويقول الفريق الثالث سبعة وثامنهم كلبهم. إذن المحمل الأول والوجه الأول أن القائلين مختلفون، بعضهم يقول من هؤلاء القائلين بعضهم يقول ثلاثة، وبعضهم يقول خمسة، وبعضهم يقول سبعة. والوجه الثاني أن المعنى أنهم سيترددون ويضطربون في أقوالهم، مرة يقولون ثلاثة، ومرة يقولون خمسة، ومرة يقولون سبعة. وهذا حال من لا يستند إلى دليل معلوم، وهذا كذلك حال من يكون كاذبا في قوله. وهكذا لهذا تعددت أقوال المشركين في رسول الله في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون شاعر، مرة يقولون كاهن، وهكذا اضطربت أقوالهم. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على كذبهم وافترائهم، اضطراب أقوالهم يدل على كذبهم وافترائهم، أو يدل على استنادهم على مستند صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله، إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين، أي ضعف الله تعالى قولهم ثلاثة رابعهم كلبهم، وقولهم خمسة سادسهم كلبهم. وهذا التضعيف كان بقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية رجما بالغيب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، أي ظنا منهم وتخرصا، وليس عندهم يقين في ذلك. ورجما حال من الواو من قوله سبحانه وتعالى يقولون، رجما منصوب على الحالية، وهي حال، من هو صاحب الحال؟ هو الواو الفاعل، الواو الضمير، أي في حالة كونهم راجمين بالغيب، سيقولون ذلك في حالة كونهم راجمين بالغيب غير متيقنين، بل ليس معهم إلا الظن والتخرص وليس عندهم يقين. ثم قال: وسكت عن الثالث فدل على صحته، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تلميذ المصنف في تفسيره المعروف، يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لا قائل برابع. إذن هذا دليل على ماذا؟ على استقراء، أن الله جل وعلا ذكر جميع الأقوال، فليس ثمة قول رابع. إذن هذا استنباط ابن كثير، ما دام الله جل وعلا سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى بأقوال عباده، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيذكر هذه الأقوال فحسب. فيدل هذا على ماذا؟ على أنه ليس ثمة قول رابع. وهذا من دقيق الاستنباط لهذا الإمام، الإمام ابن كثير تلميذي مصنف هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، أي في عددهم، فحكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لا قائل برابع. ولما ضعف القولين الأولين بقوله رجما بالغيب، أي قولا بلا علم من غير استناد إلى كلام معصوم، ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. إذن الله جل وعلا ذكر قولين من أقوال أهل الكتاب في عدة أهل الكهف، وهو أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، والثاني خمسة سادسهم كلبهم، وضعف هذين القولين بقوله سبحانه وتعالى رجما بالغيب، أي قولا بلا علم من غير استناد إلى كلام معصوم كما قال الإمام ابن كثير. ثم حكم القول الثالث وهو ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عنه، فدل على ماذا؟ دل على صحة هذا القول، وأنهم سبعة، أن عدة أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. قال فدل على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. ويقول أيضا العلامة ابن عثيمين في هذا الصدد في تفسيره لسورة الكهف من تفسيره، وهذا يدل على أن عددهم سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا يدل على أن عددهم أي عدد أهل الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. لماذا؟ لأن الله عندما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا، لأن الله عندما أبطل القولين الأولين وسكت عن الثالث صار الثالث صوابا. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم علل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لهذه المقدمة، أي هذا الكتاب الذي نحن بصدد التعليق عليه، علق عليه في صفحة 36 بعد المئة، قال أبطل قولين وسكت عن الثالث، وعلى هذا فيكون الثالث هو الأصح، لأنه لو كان خلاف الأصح لبينه الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يدع الأمر على خلاف ما هو عليه. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين ما دام الله جل وعلا سكت عن هذا القول الثالث فهو إقرار له، ولم يبين ولم يوهنه ويبين بطلانه، فدل على أنه صحيح، لأن الله جل وعلا لا بد أن يبين لعباده في كتابه الحق ويحذره من الباطل، ويبين لهم الحق من الباطل والحالية من العاطل، فلا بد سبحانه وتعالى أن يبين الحق، ولأن هذا القرآن بيان للناس وأنه فرقان. لهذا يقول بعد ذلك المصنف رحمه الله إذ لو كان باطلا، يعني لو كان لهذا القول الثالث باطلا لرده كما ردهما. وقول المصنف رحمه الله هنا يتضمن قاعدة في التفسير، وقد نبه عليها الإمام الشاطبي رحمه الله، حيث قال في كتاب الموافقات المجلد الرابع الصفحة 60 بعد المئة، قال إن القرآن سمي فرقانا وهدى وبرهانا وبيانا وتبيانا لكل شيء، وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم. وهذا المعنى، يعني كونه كذلك، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق. إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يحكى في كتاب الله عز وجل الذي هو فرقان وهدى وبرهان وبيان، لا يحكى فيه ما ليس بحق، لا يحكى فيه الباطل، ليس فيه إلا الحق. قال وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه. فإذن الله جل وعلا إذا ذكر باطلا فإنه يبينه ويذمه ويحذر منه، وإذا ذكر حقا فإنه يقره ويسكت عليه ويقرره. وقد ثم الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات مثل لهذه القاعدة، وهو أن الله جل وعلا لا يذكر في القرآن باطلا إلا وينبه عليه، ولا يمكن أن يسكت على الباطل أبدا ويتركه ولا يبينه سبحانه وتعالى. وثم بعد ذلك مثل العلامة الشاطبي لذلك بآية الكهف هذه، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويذكر هذا الأمر ويبينه رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرناه. وثمة أمثلة كثيرة على هذه القاعدة في التفسير، وهو أن الله جل وعلا إذا ذكر باطنا فإنه ينبه عليه ويحذر منه ويبين بطلانه. ومن ذلك من الأمثلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى في المشركين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. يقول العلامة بن عثيمين رحمه الله عند تفسيره في تفسير سورة الكهف عند تفسيرها لهذه الآية في ذكر عدة أهل الكهف، قال الشيخ رحمه الله: فأبطل قولهم والله أمرنا بها. وإذا فعلوا فاحشة، أي فعل المشركون فاحشة، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن أبطل قولهم والله أمرنا بها. قال العلامة بن عثيمين: فأبطل قولهم والله أمرنا بها، أي بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وسكت عن الأول، يعني عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، فدل على أن الأول وجدنا عليها آباءنا صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى في عدة مواضع من القرآن الكريم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. فقوله سبحانه وتعالى سبحانه، والسبحانه سبحانه كلمة تدل على التنزيه، على تنزيه الله جل وعلا مما وصفه المبطلون والمشركون. فقوله سبحانه، فقوله تعالى في هذه الآية سبحانه، فيه إبطال لهذا القول الشنيع وهو قول الكفار اتخذ الرحمن ولدا. إذن يذكر الله عز وجل هذا القول الباطل وهو قول الكفار، وقال اتخذ الرحمن ولدا، فيفنده ويكذبه بقوله سبحانه. ويذكر أيضا العلامة ابن عثيمين رحمه الله فائدة ونكتة متعلقة بعدة أهل الكهف، ذلك بأن الله جل وعلا يقول في هذه الآية من سورة الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم، ويقولون سبعة رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قال الشيخ ابن عثيمين: وهنا نكتة في مسألة العدد، فالله تعالى قال سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل ثمانية ثامنهم كلبهم. لماذا؟ لأن الكلب من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه لا يدخل في العدد ولكنه يجعل بعده. ولهذا قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني إلا الله جل وعلا رابعهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلا والله عز وجل رابعهم، يعني هو معهم بعلمه سبحانه وتعالى. قال الشيخ ابن عثيمين: ولم يقل من نجوى أربعة إلا هو رابعهم، لأنه خالق وهم مخلوقون. انتهى من شرح هذا الكتاب الصفحة 36 بعد المئة. إذن
يذكر نكتة لطيفة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو معروف بسعة علمه في هذا الفن، في هذا العلم، هو علم تفسير القرآن العظيم، فهو رحمه الله تعالى آية من آيات الله في معرفة تفسير كتاب الله جل وعلا، كما هو معلوم من حاله ومن تآليفه. فإذا الشيخ يقول لماذا لم يقل الله جل وعلا سيقولون رابع أربعة ورابعهم كلبهم. أنت إذا ذهبت مثلا إلى وليمة واصطحبت معك مجموعة من الناس، يقول صاحب الوليمة كم أنتم؟ تقول نحن أربعة ورابعنا هو فلان الذي هو قريبكم، وهو الذي مثلا جاء بنا أو هو الذي اصطحبنا إلى هذه الوليمة. ولكن هنا يقول الله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. يقول الشيخ ابن عثيمين لاختلاف الجنس، فالكلب حيوان، والثلاثة من أهل الكهف إنس، من بني آدم. فالرابع هو الكلب وهو حيوان، والثلاثة هم من بني آدم. فإذا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ويذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين شاهدا آخر لهذا، وهو قوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، لم يقل من نجوى أربعة إلا هو رابعهم، لأن الله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الثلاثة من المخلوقين. ثم قال المصنف رحمه الله ثم أرشد سبحانه إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى. إذن يقول في قوله قل ربي أعلم بعدتهم إرشاد من الله جل وعلا إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام يعني اختلاف الناس في أمر لا يمكن الإنسان أن يطلع عليه، أن يرد العلم إلى الله تعالى قل ربي أعلم بعدتهم. قال إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم. إذا لم يكن عندك علم في شيء فلا تخوض بغير علم، يعني تكلم بعلم أو اسكت بحلم. ثم قال لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا وقفنا حيث وقف، يعني إذا كان عندنا علم قلنا به، إذا ما عندنا علم نسكت ونكل أمره إلى الله جل وعلا، ولا نقف ما ليس لنا به علم، لا نقف ما ليس لنا به علم. ثم قال المصنف فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في تفسير سورة الكهف من تفسيره ما يعلمهم إلا قليل، أي ما يعلمهم قبل إعلام الله أنهم سبعة وثامنهم كلبهم إلا قليل. يعني الله جل وعلا أعلمنا في كتابه أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، أما قبل إعلام الله عز وجل إيانا بعدتهم فإنه كان لا يعلمهم إلا قليل. لهذا كان الواجب على من لم يعلم شيئا أن يقول الله أعلم. فلهذا قال، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فلهذا قال يعني في هذه الرسالة، يقول المصنف في هذه الرسالة فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. إذن قال المصنف في هذه المقدمة فإنه ثم أرشد سبحانه إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم
فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته. إذن قال الله عز وجل: فلا تمار فيهم، من المراء والممارات، وهو الجدل والمماحكة، أي فلا تجادل فيهم ولا تماحك إلا مراء ظاهرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ظاهرا أي سهلا هينا، فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة. إذن هذا كله من تأديب القرآن، تأديب الله عز وجل لعباده في كتابه الكريم القرآن العظيم. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة الكهف من تفسيره: مراء ظاهرا أي لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر. أي ظاهرا يعني المراء، إذا جادلتهم أو إذا ناقشتهم تناقشهم مراء ظاهرا بلسانك فقط دون أن تتأثر، ولا يعني ينبغي أن يصل هذا المراء وهذا النقاش وهذا الجدل وهذه المماحكة، لا ينبغي أن يصل إلى القلب بحيث يتأثر الإنسان. يقول الشيخ ابن عثيمين: إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب، يعني لا ينبغي، لا يستدعي هذا الأمر أن يصل هذا الجدال إلى أن يغضب المجادل وأن تنتفخ أوداجه وأن يحمر وجهه وأن يتأثر. فهذا هو يعني إلا مراء ظاهرا، يعني مراء باللسان فقط دون أن يصل إلى القلب. وفسره ابن كثير بالظاهر يعني بالسهل الهين، ولا شك أن كلاهما حق. فالجدال إذا كان باللسان فقط ولم يصل إلى القلب بحيث يغضب المجادل وتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ويتأثر، فإن هذا الجدال يكون سهلا هينا. أما إذا وصل الجدال إلى القلب وغضب المجادل واشتد وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، فإن هذا الجدال يكون صعبا ويكون قاسيا شديدا ولا يكون سهلا هينا. قال إذن الشيخ ابن عثيمين: إلا مراء ظاهرا أي لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر. لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة، يعني في هؤلاء في عدة أهل الكهف، قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا مراء على اللسان لا يصل إلى القلب. واستنبط الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة من هذه الآية عند تفسيره لسورة الكهف من تفسيره، حيث قال رحمه الله: ويؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به. ويؤخذ من هذا يعني من هذه الآية ومن قوله سبحانه وتعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أن ما لا فائدة للجدال فيه لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال به. وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جادله أحد في شيء، أحيانا يحتمي أي تتوقد نفسه وتحمى نفسه ويحمى وطيسه ويعني يشتد ويغضب ويتنتفخ أوداجه ويحمر وجهه. قال: وهذا يقع كثيرا، أحيانا يحتمي بعض الناس إذا جادله أحد في شيء، يعني ولو كان تافها، فنقول: يا أخي أشفق على نفسك واجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط لا يصل إلى القلب، فتحتمي وتغضب. تحتمي أي تتوقد نفسه وتحمى، أي تتوقد نفسك وتحمى. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن قال: اجعل جدالك، يقول الشيخ ابن عثيمين توجيه من الشيخ العلامة ابن عثيمين
لسائر المسلمين، وهو أنه إذا جادل الإنسان في موضوع يحتمل يعني ليس تحته أهمية ولا فائدة تشترى، فإنه لا ينبغي أن يصل جداله إلى القلب بحيث يتأثر ويحتمي، بل اجعل جدالك ظاهرا على اللسان فقط ولا تتأثر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. هذا هو المقصود يعني من كلام الشيخ المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة. وقول مقصوده هو قول الله عز وجل: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، قال: ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب، أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، قال: أي فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم، وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. إذن ما دام الله عز وجل أخبرنا بأنهم 7 وثامنهم كلبهم وقوله الحق سبحانه وتعالى، فلماذا تسأل هؤلاء أهل الكتاب وحالهم كما ذكر من التخليط والتخبيط والكذب؟ وقد سبق قول الحافظ ابن كثير في معنى قوله رجما بالغيب: سيقولون 3 ورابعهم كلبهم، ويقولون 5 وسادسهم كلبهم رجما بالغيب، أي في حالة كونهم راجمين بالغيب. قال ابن كثير: أي قولا بلا علم من غير استناد إلى كلام معصوم. ويقول العلامة ابن عثيمين في هذه الآية: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، عند تفسيره لسورة الكهف، أي ولا تستفت في أهل الكهف منهم، أي من الناس سواء من أهل الكتاب من غيرهم، أحدا عن حالهم وزمانهم ومكانهم. إذن ينهى الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه نبيه أن يستفتي في أهل الكهف، في عدة أهل الكهف منهم، يعني في أهل الكهف عموما في حالهم وزمانهم ومكانهم وعدتهم، ولا أي ينهاه عن أن يستفتي فيهم أحدا من الناس سواء كانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم. ويذكر أيضا بناء على هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله فائدة عزيزة بناء على هذه الآية التي فيها النهي عن استفتاء أهل الناس عموما وأهل الكتاب خصوصا، في أهل الكتاب في أهل الكهف، عدم استفتائهم في أهل الكتاب في أهل الكهف سواء عن حالهم أو زمانهم أو مكانهم أو عدتهم. استفاد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فائدة، فيقول في عند تفسير سورة الكهف من تفسيره: فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أن عنده علما فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. فيه إشارة يعني في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: ولا تستفت فيهم منهم أحدا، فيه إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يستفتي من ليس أهلا للإفتاء، حتى وإن زعم أن عنده علما، وإن ادعى العلم ونصب نفسه مفتيا وهو ليس أهلا لذلك، فإنك لا ينبغي أيها المسلم أن تستفتيه لأنه ليس أهلا بذلك، ولم يشهد له العلماء بأنه أهل للفتوى، وهو الذي صدر نفسه. حتى وإن زعم أن عنده علما
فلا تستفته إذا لم يكن أهلا. إذن كيف يعرف العالم؟ يعرف بشهادة العلماء له، كما قال الإمام الشاطبي في الاعتصام: والعالم إذا لم يشهد له العلماء بالعلم فهو باق على أصله من عدم العلم، والعالم إذا لم يشهد له العلماء بالعلم فهو باق على أصله من عدم العلم. فإذا شهد العلماء الكبار لرجل أنه أهل للفتوى وأنه من العلماء فلا بأس باستفتائه في النوازل وغيرها، وإذا لم يشهد له العلماء إنما هو الذي نصب نفسه أو نصبه بعض الأغمار الصغار فإن هذا لا يجوز أن يستفتى في النوازل، بل يرجع في الفتوى إلى العلماء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، يعني ما جاء في هذه الآية أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، هذا واحد، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، هذا اثنين وثلاثة، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، هذا أربعة، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. إذن في هذه الفقرة يؤصل المصنف رحمه الله بناء على ما استنبطه من الآية الآنفة الذكر أصلا نافعا، يستنبط من هذه الآية أصلا نافعا في أصول البحث العلمي النزيه المتعلق بالخلاف وتحريره وإحقاق الحق في هذا الخلاف. فذكر المصنف رحمه الله أربع مراتب في ذلك: المرتبة الأولى استيعاب الأقوال في المسألة المطروحة للبحث، كما جاء في هذه الآية أن الله جل وعلا ذكر جميع الأقوال التي قيلت في عدة أهل الكهف. فإذا المرتبة الأولى من أصول البحث العلمي النزيه المتعلق بالخلاف وتحريره وإحقاق الحق فيه، المرتبة الأولى استيعاب الأقوال في المسألة المطروحة للبحث، فلا ينبغي أن يغفل واحدا منها، إذ قد يكون ذلك القول الذي أغفله هو القول الصحيح، هو القول الحق. وفي هذا تنبيه على ماذا؟ تنبيه على شدة التحري والحرص على الاستقصاء والاستقراء. المرتبة الثانية من مراتب البحث، من مراتب أصول البحث العلمي النزيه المتعلق بالخلاف والمقرر في هذه الآية الكريمة، ترجيح القول الصحيحة من هذه الأقوال، وهو الذي عضده الدليل وساعفه الحديث والتنزيل أو الإجماع السلفي الأصيل. المرتبة الثالثة إبطال القول الباطل من هذه الأقوال، وهو ما أبطله أو لم يدل عليه الدليل، فلا بد من بيان زيفه ووهائه. المرتبة الرابعة ذكر ثمرة الخلاف وفائدته، كما جاء في هذه الآية حيث ذكر الله عز وجل ذكر جميع الأقوال سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، ثم أبطل الباطل منها بقوله رجما بالغيب، ثم سكت عن القول الصحيح إقرارا له. ثم المرتبة الرابعة ذكر ثمرة الخلاف وفائدته، لأنه على قدر الفائدة والثمرة تكون أهمية المسألة، وذلك في الآية في قوله سبحانه وتعالى، يعني إشارة منه سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر في قوله سبحانه وتعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا، إشارة إلى أنها هذه أن عدة أهل الكهف لا تكتسي أهمية بالغة، ولهذا أبهمها الله جل وعلا على أهل الكتاب وبينها في القرآن العظيم. إذن المرتبة الرابعة هي
من مراتب البيان العلمي والبحث العلمي هي ذكر ثمرة الخلاف وفائدته، لأنه على قدر الفائدة والثمرة تكون أهمية المسألة. وإذا كانت الثمرة منعدمة والفائدة قليلة فالإعراض عن هذا الخلاف أولى. لهذا يقول المصنف رحمه الله في هذه المقدمة معللا لما ذكره: لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. ومقصود المصنف قال يعني كلام مصنف معناه أي لئلا تضيع الأوقات وتهدر الجهود والطاقات فيما لا نفع فيه يزجى ولا ثمرة ترجى. وهنا تنبيه لطيف وإشارة لطيفة لأصحاب الهمم العالية والعقول الحصيفة إلى أهمية الوقت عند المسلم والحذر من تضييعه فيما لا يفيد ولا ينفع العبد في دينه ولا دنياه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مستطردا ومكملا لما ذكره من أصول البحث العلمي الصحيح، يقول رحمه الله تعالى في هذه المقدمة: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. إذن بعد أن ذكر المصنف رحمه الله في الفقرة السابقة المسلك القويم والسبيل الصحيح في تحرير الخلاف في المسائل العلمية في أي باب من أبواب الشريعة المطهرة، ينتقل في هذه الفقرة إلى ذكر ما يخالف ذلك من المسالك المنحرفة والسبل الملتوية، فيذكر 6 آفات من آفات البحث وتحرير المسائل العلمية. فيقول رحمه الله: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه. هذه إذن الآفة الأولى، وهي عدم الاستقراء التام والاستقصاء الكامل للأقوال في المسألة المطروحة للبحث، فلا يستوعب جميع الأقوال فيها، إما عمدا فيكون هذا الفعل ظلما منه واتباعا للهوى، وهذا في الغالب صنيع أهل البدع الربية والأهواء المضلة. أهل البدع قد يغفلون بعض الأقوال التي لا تسعفهم والتي لا تلائم وتوافق أهواءهم الفاسدة وبدعهم الكاسدة، هذا إذن في الغالب صنيع أهل الأهواء، كما روى الإمام الدارقطني في سننه عن الإمام وكيع بن الجراح أحد أئمة الحديث، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، وهو من رجال الكتب الستة، وهو أحد أئمة الحديث، قال وكيع: قال أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. أهل العلم المنصفون أهل الحديث، وهم الطائفة الظاهرة المنصورة والفرقة الناجية، يكتبون كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء ما وافقهم أو خالفهم، فهم غير متبعين لأهوائهم بل متبعون لما جاء به الرسول. أما أهل الأهواء والبدع فلا يكتبون إلا ما يوافق أهواءهم. قال هذا إذا كان يعني لا يستوعب هذا، لقد لا يستوعب جميع الأقوال فيها في هذه المسألة، إما عمدا وإما خطأ، يعني هذا عدم الاستيعاب إما أن يرجع إلى العمد وإما إلى الخطأ. إذا كان ذا هذا خطأ فيكون هذا الفعل جهلا منه، فإذا قصر فهو ملوم، وإذا استفرغ الوسع وبذل الجهد فهو معذور، بل قد يكون مأجورا. إذن هذا هو معنى كلام الشيخ رحمه الله، من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. وهذا التقصير في الاستيعاب إما أن يكون عمدا فهذا ظلم منه، واتباع للهوى وترك للحق اتباع لهواه واتباع لهوى نفسه، وهذا في الغالب صنع أهل البدع الردية، فيكون هذا يعني هذا ظالما. وإذا كان خطأ بسبب جهله ويعني تقصيره، إذا قصر فهو ملوم، إذا استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يقف إلا على تلك الأقوال فهو معذور، وإذا كان مجتهدا فهو مأجور يعني هو معذور لأنه لم يقصر في البحث والنظر ولم يقصر في بذل الجهد، وكذلك هو مأجور على بذل جهده هذا في معرفة الحق. ثم قال المصنف: أو يحكي الخلاف، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. هذه هي إذن الآفة الثانية، وهي ترك الترجيح بين الأقوال المتضاربة والآراء المختلفة، فلا ينبه على القول الرجيح المؤيد بالدليل الصحيح. إذن هذا الباحث يذكر الأقوال ولا ينبه على القول الرجيح المؤيد بالدليل الصحيح، والرجيح هنا بمعنى الراجح، فعيل بمعنى فاعل، بل يترك الباحث عن الحق والمتحري للصواب يرجع بخفي حنين ولا يتبين له الصدق من المين، ويدع فاعل هذا الأمر عامة من يقرأ بحثه حيال مضطربين، يذكر لهم الأقوال ولا يرجح لهم الحق من الباطل، فيبقوا كيف يبقوا؟ يبقون مضطربين حيارا، لا يتبين لهم الحق من الباطل ولا الحال من الحق من الباطل ولا الحال من العاطل. ثم قال المصنف رحمه الله: فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. إذن هاتان هما الآفتان الثالثة والرابعة، وهما أن يرجح قولا باطلا أو ضعيفا، فإن كان يعلم ذلك فهو من الكاذبين الظالمين، وإن كان لا يعلم بذلك فهو مخطئ جاهل. وهنا تنبيه مهم، وهو أن سبب خروج الإنسان عن الحق هما إما الجهل وإما الظلم، وإما كلاهما مجتمعين. سبب خروج الإنسان عن الحق إما الظلم أو الجهل، ووجه ذلك أن الجهل مانع من معرفة الحق، والظلم مانع من اتباعه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتاواه في المجلد 15 صفحة 57 و300، قال رحمه الله: الأصل في بني آدم الظلم والجهل، الأصل في بني آدم الظلم والجهل، كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتطبيقا لما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة الشريفة والأصل المنيف من أصول البحث العلمي، من أظهر الأمثلة على ما ذكر مصنفها هنا صنيع بعض أهل الكلام المذموم من المصنفين في المقالات والفرق،
حيث يذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول كما في مجموع فتاواه المجلد 16 الصفحة 7 بعد 300 إلى الصفحة 8 بعد 300 يقول وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين والكلام يعني في العقيدة يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة يعني هؤلاء الذين يجمعون الأقوال كتب المقالات في العقيدة التي تسمى عند هؤلاء بأصول الدين وعلم الكلام تسمى أيضا علم الكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء به الكتاب والسنة يجمعون أقوال أهل البدع كلها وإذا جاءوا إلى كلام أهل السنة وإلى قول أهل السنة وهو القول الحق يغفلونه إما إعراضا عنه وإما لعدم اطلاعهم عليه ثم يقول شيخ الإسلام فالشهرستاني في تصنيفه في الملل والنحل يعني في كتابه المعروف الملل والنحل يذكر في مسألة الكلام يعني كلام الله عز وجل والإرادة يعني إرادة الله جل وعلا مسائل القدر مسائل القضاء والقدر فالشهرستاني في تصنيفه في الملل والنحل في يذكر في مسألة الكلام والإرادة وغيرهما أقوالا ليس فيها القول الذي دل عليه الكتاب والسنة وإن كان بعضها أقرب وقبله أبو الحسن يعني أبو الحسن الأشعري وقبل الشهرستاني أبو الحسن الأشعري وقبله أبو الحسن وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين أي كتابه المطبوع المعروف مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وهذا أيضا كتاب الشهرستاني الملل والنحل أيضا معروف مطبوع متداول إذا قال وكذلك قبله وقال وقبله أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب وقد استقصى فيه أقاويل أهل البدع ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره مجملا غير مفصل وتصرف في بعضه فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولا عن أحد منهم يعني ذكر قول أهل الحديث أو ذكر أقوال أهل السنة والحديث مما بلغه دون أن يذكر إماما معينا من أئمة السنة وأئمة السلف قائلا لهذا القول فهو يعتقد أنه هو قولهم وهو مخطئ في ذلك وقال شيخ الإسلام أيضا في كتابه درء تعارض العقل والنقل مجلد الثاني الصفحة 7 بعد 300 ولهذا يوجد كثير من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفونها وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله قال إذن ولهذا يوجد من المتأخرين المصنفين في المقالات والكلام يذكرون في أصل عظيم من أصول الإسلام الأقوال التي يعرفونها وأما القول المأثور عن السلف والأئمة الذي يجمع الصحيح من كل قول فلا يعرفونه ولا يعرفون قائله فالشهرستاني صنف الملل والنحل وذكر فيه من مقالات الأمم ما شاء الله والقول المعروف عن السلف والأئمة لم يعرفه ولم يذكره انتهى من درء التعارض المجلد الثاني صفحة 703 الصفحة 7 بعد 300 الصفحة 7 بعد 300 من هؤلاء المتكلمون الذين يجمعون مقالة الأمم ليس عندهم استقراء تام ولا يعرفون قول الحق القول الحق في هذه المقالات يذكرون الأقوال مما يجعل قارئها مضطربا تضطرب عنده الأقوال ولا يرجحون ولا يبينون القول الحق لأنهم لا يعرفونه ولا يعرفون قائله فإذا هذا مناف لما ذكره المصنف من أصول البحث العلمي الصحيح كذلك يقول المصنف رحمه الله كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته هذه هي الآفة الخامسة
وهي نصب الخلاف وإثارته في مسألة لا تجدي نفعا وليس من ورائها فائدة تجتنى سوى إطالة الكلام من غير طائل. ثم يقول المصنف: أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا. أو حكى أقوالا متعددة لفظا، يذكر أقوالا كثيرة، ولكن عند التأمل والنظر حاصل هذه الأقوال يرجع إلى قول واحد. ثلاث أقوال تجتمع في قول، يذكر ستة أقوال مثلا، ثلاثة أقوال مرجعها إلى قول واحد، وثلاثة الأقوال الأخرى مرجعها إلى القول الآخر. إذن هذه الآفة السادسة، وهذه الآفة ناتجة عن قلة التحقيق، وأحيانا هي ناتجة في الرغبة في الاستكثار من الأقوال دون تمحيص لها وتحرير معانيها. المهم أن يذكر أقوالا كثيرة ليظهر للناس أنه واسع الاطلاع. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد الصفحة 43 من طبعة عالم من دار عالم الفوائد، يقول رحمه الله تعالى في معرض كلامه على قوله تعالى ألهاكم التكاثر، ذكر رحمه الله أنواع التكاثر المذموم، حيث قال: والتكاثر تفعل، يعني على وزن تفعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، قال ألهاكم التكاثر وأطلقه. إذن ماذا يراد به؟ الإطلاق والعموم. وأن قال إذن: وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع في معاده فهو داخل في هذا التكاثر. كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع في معاده، كل هذا التكاثر داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من جاه أو مال أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، وهنا موطن الشاهد، والتكاثر في الكتب والتصانيف وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها، كثرة الأقوال، ذكر المسائل وذكر الأقوال الكثيرة، ولعلها ترجع إلى قولين ويذكر ستة أو سبعة أقوال أو عشرة أقوال. لماذا؟ ليستكثر من الأقوال. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره. إذن هذا كله من التكاثر المذموم. بعضهم قد يطلب الكثرة أن يكون له أتباع أكثر من غيره، وهذا لا شك أنها ولا شك أن هذا من قلة الإخلاص، يعني يرغب في الكثرة أن يتبعه الكثيرون وأن يكون عنده أتباع كثيرون يطيعونه في كل ما يقول ويتعصبون له، فهذا في الحقيقة داعية إلى نفسه وليس داعيا إلى الله جل وعلا كما أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به نبيه ووصفه به عليه الصلاة والسلام، وداعيا إلى الله بإذنه. وفي هذه الآية كما قال العلماء تحذير من الدعوة إلى النفس. إذن هذا من التكاثر، لهذا تجدهم يعبرون في الدعوة، يعبرون بماذا؟ بهرم الدعوة ومنصة الدعوة وخريطة الدعوة، هكذا يعبرون. لماذا؟ لأنهم ينظرون إلى هذه الدعوة على أساس أنهم يتوسعون ويكون له نفوذ في المكان الفلاني وأتباع في المكان الفلاني، وأن يكون عنده أتباع كثيرون، وأن يكون هو أكثر أتباعا من غيره، وهؤلاء الأتباع ينبغي أن يتبعوه في جميع ما يقول ويتعصبون له، ومن خالفه فإنه يقوم ولا يقعد ويذمه على ذلك، بل يجعل من معائب بعض يعني من يعيبه وينتقده أنه لم يتبعه في قوله. ف
فنعوذ بالله من هكذا أخلاق ومن هكذا صفات ذميمة. فهذا كله من التكاثر المذموم كما ذكرنا. ثم قال المصنف رحمه الله: إذن قال كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور. إذن هذا جزاء الشرط. أين فعل الشرط؟ من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته. أداة الشرط هي من؟ الشرطية. فعل الشرط نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو وحكى أقوال أو حكى أقوال متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان. الفاء رابطة بين الجواب والجزاء، بين فعل الشرط، بين فعل الشرط وجوابه وجزائه. إذن أين جواب الشرط؟ وجزاء الشرط هو ضيع الزمان وتكفر بما ليس بصحيح. إذن هذا جزاء الشرط لمن اتصف بالأوصاف المذكورة، ويتمثل في مفسدتين وهما تضييع الزمان فيما لا ينفع الإنسان، والتكثر بالباطل الذي هو حال كل فارغ عاطل. وقد شبه المصنف هذا الصنف بلابس، بهذا الصنف الثاني يعني هذا الصنف بلابس ثوبي زور، وذلك تجانسا مع حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال النووي في شرحه على مسلم: قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، المتشبع أي المتزين بما ليس عنده، يتكثر بذلك ويتزين بالباطل. ليس فقط يتزين بما ليس عنده، بل يتزين بما هو باطل ومذموم، كفعل هذا الذي يتزين بكثرة الأقوال وهي في الحقيقة يعني لا فائدة تحتها، أو يذكر أقوالا كثيرة ويرجع في الحقيقة حاصلها يعود إلى ماذا؟ إلى قول أو قولين من حيث المعنى. ثم قال المصنف رحمه الله: والله الموفق للصواب. هكذا ختم المصنف رحمه الله هذه الفقرة التي اشتملت على هذه الفوائد العالية والدرر الغالية بهذا الدعاء الذي يتضمن إشارة إلى أن العبد لا بد عليه من اللجوء إلى الله تعالى وسؤاله التوفيق والهداية في مثل هذه المقامات. وقد قال الله تعالى حكاية عن عبده ونبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إذن قوله والله الموفق للصواب هو موافق لقول الله عز وجل في هذه الآية حكاية عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما توفيق إلا بالله. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.